بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله. قال الشارح: الصفة الثانية السخط، والسخط نوع من الغضب. قال الخليل الفراهيدي: السخط نقيض الرضا. وقال غيره: السخط والسخط خلاف الرضا. وقد سخط أي غضب. وقوله: من صفات الله، أي الفعلية المتعلقة بالمشيئة الثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. الشاهد قوله: ما أسخط الله، فبين الله جل وعلا أنه يسخط، ومن صفاته السخط على من شاء بأعماله التي تغضب الله جل وعلا. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: تفعل الملائكة هذا الذي وصفت بهؤلاء المنافقين من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله فأغضبه عليهم من طاعة الشيطان. وقال السعدي: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان. فإذا علمت أن الله جل وعلا يغضب ويسخط من الكفر والفسوق والعصيان فاجتنبها، فإن وقعت في شيء منها فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا هو الشاهد، سخطك، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات ربنا السخط. وبمعافاتك من عقوبتك الحديث، رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، نقل الإجماع المصنف والصابوني وابن أبي زيد، فيجب إثباته له، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، كما تفعل المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، ولا تكييف ولا تمثيل كما تفعل المشبهة الممثلة. وهو سخط حقيقي، رد على المعطلة الذين يقولون مجاز، يليق بالله لا كما تقوله الممثلة المشبهة أن شبه الله بخلقه. وفسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وشاعرة بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فالله جل وعلا قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ثم تفسيره بالانتقام لا يوافق سياق الآية. ثانيا، أنه لا دليل على هذا. ما الدليل على تأويل وتفسير قول الله ما أسخط الله ما كان سببا لانتقام الله؟ ثالثا، خلاف إجماع السلف، وهم إنما فروا من إثبات السخط لله زعما منهم أنه يقتضي مشابهة المخلوق لله، وكذا القول في الانتقام. قال الصابوني رحمه الله: وكذلك يقولون، أي الإثبات في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط والحياة. قال: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. قال الشارح: الصفة التاسعة من هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله الكراهة. تقول: كرهت الشيء أكرهه، وكراهية فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترتضه. قال: الكراهة من الله لمن يستحقها، من فعل الكفر أو الفسوق أو العصيان، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. شاهدنا كره الله، فأثبت الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة. قال ابن كثير: أي أبغض أن يخرجوا معكم قدارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والشاهد كره لكم، فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، نقل الإجماع ابن أبي العز وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبوب النسائي رحمه الله تعالى في كتابه النعوت قال: باب الحب والكراهية. فالله يكره الكفر والفسوق والعصيان. وكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفسر أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة الكراهة بالإبعاد، وهذا من تفسير الشيء بلازمة، فمن كره الشيء أبعده. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وخلاف إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وتعجب أنت تسمع اليوم من يدعو إلى القول بأن الأشاعرة من أهل السنة، وانظروا بارك الله فيكم إلى هذا القول في معيار التحقيق، ترى أنه تناقض عجيب. فالأشاعرة في باب أسماء الله وصفاته لم يثبتوا إلا 7 صفات، وفي بعضها مقال وهو في الكلام حيث أثبتوا الكلام. في باب القضاء والقدر جبرية، يقدمون العقل على النقل، وأمور كثيرة خالفوا فيها الحق من كتاب الله وسنة نبي. وترى من يزعم أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض أحاديث الصفات. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى بعض أحاديث الصفات، وهذا من حسن الترتيب، فذكر بعض الصفات الواردة في القرآن ثم ذكر بعض الصفات الواردة في السنة، فعلم أن هذا الباب يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه، لذا من القواعد المعتبرة في هذا الباب أن باب أسماء الله وصفاته توقيفي، فلا بد من ذكر الدليل من كتاب الله أو سنة نبيه. وعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل ردا على أهل التعطيل، فأهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة قسموا الأخبار يعني الأحاديث إلى قسمين: متواتر وأحد، وأرادوا بهذا التقسيم أن يردوا الأدلة الصحيحة الصريحة في إثبات أسماء الله وصفاته، فجاءوا فقسموا هذا التقسيم إلى متواتر وأحد، وأغلب الأخبار أحد، فقالوا إن خبر الآحاد يفيد الظن. هذه المقدمة غير صحيح، لكن انظر ماذا يريدون من النتيجة: وما كان يفيد الظن فلا يستدل به في العقيدة، إذ العقيدة إنما يستدل لها باليقين. فأخبار الآحاد ظنية الثبوت ظنية الدلالة، إذن لا نستدل بها في باب أسماء الله وصفاته. فأتوا إلى جل الأحاديث فردوه، ثم جاءوا إلى المتواتر الذي خالف معتقدهم، فقالوا: المتواتر وإن كان قطعي الثبوت إلا أن الدلالة ظنية، فتركوا السنة. ثم جاءوا إلى القرآن وما فيه من النصوص في الإثبات، فقالوا فيه مثل ما قالوا في المتواتر، قالوا: ما بقي لنا إلا دلالة العقل، فهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فرجعوا إلى عقولهم فاختلفوا اختلافا عظيما. هكذا الأهواء تفعل بأصحاب. أما أهل السنة فلا، يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيه. قال الدارمي في الرد على الجهمية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار، هذه الأحاديث ما نقبله ولا نحتج بها. قلت: أجل، ولا كتاب الله تقبلون؟ أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا: نعم. قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة، إنها ثابتة عن السلف، السلف أخذوها وقبلوها ورووها حتى وصلت إلينا، فلما لا يسعكم ما وسع السلف الأطهار. قال: ذكر بعض أحاديث الصفات، أي أن المصنف ذكر بعضا والباب واحد. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال الشارح: الصفة العاشرة النزول، وهي من صفات ربنا الفعلية الخبرية. قال: نزول الله إلى السماء الدنيا، هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه، نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا من صفاته، علمت أنها من صفات الفعل المتعلقة بمشيئة الرب جل جلاله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف، بالسنة المتواترة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا، وهذا هو الشاهد، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه نزولا إلى السماء الدنيا يليق بجلاله سبحانه، وهو أعلم الناس بربه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. ذكر ابن القيم رحمه الله قال: رواه 29 نفسا، ولهذا قلنا في قول الشارح بالسنة أي المتواترة، فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صفات الله جل وعلا النزول إلى السماء الدنيا، وذكر وقته حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال شيخ الإسلام: والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صحته، وهو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد قال الترمذي: أصح الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا بقي ثلث الليل الآخر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، كما ذكرنا مثل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث الذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر، يعني ما جاء في رواية النصف والثلثين غير ثابت. قال: وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وكذا المصنف وغيره. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا. وما أحسن هذا الكلام، فنحن نؤمن أن لنزول ربنا كيفية لكنها مجهولة، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا سبحانه إلى السماء الدنيا، ولم يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أحرص الناس على الخير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية نزوله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وذكر الإمام الأجري في الشريعة قال: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. قال: فيجب إثباته له، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، من غير تحريف، لا نقول ينزل أمره أو رحمته، ولا تعطيل للنص كحال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولا تكييف لأنها مجهولة مع إيماننا أن لنزول ربنا كيفية، ولا تمثيل كما يفعلها المشبهة قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وهو نزول حقيقي، وهذا رد على المعطلة الذين يقولون مجاز، يليق بالله سبحانه. وفسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة بنزول أمره أو رحمته. قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا ينزل أمره، وهذا من مجاز الحذف، فما حذف الأمر أو الرحمة أو أنه ينزل ملك من الملائكة. قال وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فظاهر النص فيه إثبات هذه الصفة لله، ينزل ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفصح الخلق. فلو كان المراد بالنزول نزول أمر الإله أو رحمته أو ملك من ملائكته لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وأن هذا التأويل لا دليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه، ما دليله؟ إذا رأيت الأشعرية يقول في الحديث حديث أبي هريرة ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، فقل له ما دليلك من كتاب الله وسنة نبيه على هذا التأويل المخالف لظاهر النص؟ لا دليل عندهم إلا دلالة عقولهم التي تلوثت بعلم الكلام، حيث توهموا أن إثبات ظواهر النصوص إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. الأمر الثالث أو الرد الثالث أن هذا خلاف مذهب السلف، قد تقدم معنا أن السلف مجمعون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام يقول ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواؤه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انظر، وهذا موجود في الكتب، وترى هؤلاء يتكلمون في شيخ الإسلام وأنه هو الذي أتى بهذه الأمور، كذبوا في ذلك. قال وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، ولهذا الدليل نفسه رد على تأويلهم الفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، انظر، أي يقول الله سبحانه، هذا في إثبات صفة القول لله جل وعلا، من يدعوني. إذا كان المراد ينزل أمر ربنا، أيصح أن يقول أمر ربنا من يدعوني فأستجيب له؟ إذا كان الملك كما تقول بعض الأشاعرة والمعطلة المراد ينزل ملك من ملائكة ربنا إلى السماء الدنيا، أيصح أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له؟ وهذا دليل جهل القوم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما استدل مبطل بدليل صحيح على باطله إلا وكان في ذلك الدليل رد على باطله، نفس الدليل، وهذا بحسب العلم، وهذا من الأدلة. قال الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه وإنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش بكل مكان من غير زوال، إلى أن قال فيقال لهذا المعارض، وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان. والله إن كثيرا من النساء لهن أعلم من هؤلاء المعطلة، كثير من النساء ولله الحمد على مذهب السلف، بل ترى من عجائز النساء عندها من التوحيد والإيمان واليقين وحب الخير واتباع السلف ما لا يكون عند علماء هؤلاء الذين قد ضلوا وأضلوا. قال ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، هذا ما تقدم معنا تقريره. قال رحمه الله تعالى وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وهذا الحديث ضعيف وسيأتي معنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصفة الحادية عشرة العجب، وهو من صفات الله سبحانه. قال: العجب من صفات الله، صفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة الثابتة له لله سبحانه بالكتاب والسنة وإجماع السلف. فالله يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، وهكذا المخلوق يعجب، كقول الله تعالى: وإن تعجب فعجب قوله. فنثبت لله جل وعلا ما يليق بجلاله جل شأنه. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء بل عجبت، على قراءة ضم التاء بل عجبت، هذا فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. واختلفوا في قوله تعالى بل عجبت، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون: اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبت، وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بل عجبت بفتح التاء، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد، ويسخرون من هذا القرآن. قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. إذن على قراءة الضم، ضم التاء تكون من آي الصفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن لهيعة، فيه عبد الله ابن لهيعة ضعيف. والصبوة الميل إلى الهوى والشهوات والملذات. ويغني عن هذا الحديث في إثبات هذه الصفة ما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وهكذا حديث أبي هريرة في قصة الضيف: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وتكلم ابن القيم في البدائع قال: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل، نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، أو يعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة ونحو ذلك. قال: وأجمع السلف على ثبوت العجب لله. نقل الإجماع غير واحد منهم المصنف رحمه الله تعالى. قال قوام السنة الأصبهاني: وقال قوم: لا يوصف الله بأنه يعجب، لأن العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم، سيأتي معنا. واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة بل عجبت، إخبار من الله عز وجل عن نفسه. وذكر ابن أبي عاصم في السنة قال: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع من عباده مما يتقرب به إليه، فيجب إثباته له، لأن الله أثبت هذه الصفة لنفسه وأثبتها له رسوله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل كحال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولا تكييف ولا تمثيل كحال الممثل المشبه. وهو عجب حقيقي، رد على المعطلة الذين قالوا مجاز، يليق بالله تعالى، رد على الممثلة الذين شبه الله بخلقه. وفسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة بالمجازاة، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، وأنه لا دليل له، وأنه خلاف هدي السلف وما أجمعوا عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مبحثا مهما أن يتقنه طالب العلم، وهو خلاصة ما ذكره أئمة الإسلام من السابقين واللاحقين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تلميذه ابن القيم، قال: والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، يتعجب من أمر لخفاء السبب فيندهش ويستعظم. قال: وهذا النوع مستحيل على الله. لما؟ قال: لأن الله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. النوع الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، أي لا لخفاء الأسباب، خروج الشيء عن نظائره، كشاب ليس له ميول إلى الشهوات والملذات. كثير من الشباب قد ينصرف في هذه الفترة الزمنية إلى أعمال لا يحبها الله، فكون هذا الشاب لا يكون له هذا الانصراف وإنما يعبد الله ويتقرب إليه، قال: أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. إذن لابد من التفريق، لابد من هذا التفصيل، لأن إيراد المعطلة لنفي هذه الصفة يريدون الأول، يقولون لأنه صادر عن خفاء الأسباب والله يعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله يعظم ما هو عظيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا معنى ما تقدم من كلام العلامة ابن عثيمين، أن الثابت لله أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قال الشارح: الصفة الثانية عشرة الضحك، وهي من صفات ربنا الفعلية الخبرية. قال: الضحك من صفات الله الفعلية الخبرية الثابتة لله بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الشاهد: يضحك الله، ففيه إثبات هذه الصفة لله تعالى. وبوب النسائي في النعوت قال: باب يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قال: وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أحاديث الضحك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الدارمي رحمه الله في كتابه قال: باب إثبات الضحك. قال: وأجمع السلف على إثبات الضحك لله. نقل الإجماع الآجري والمصنف وغير واحد. قال ابن خزيمة: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، إلى أن قال: بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه فلم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقون بذلك بقلوبنا، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: فيجب إثباته له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الصفة لربه جل وعلا. قال: فيجب إثباتها له من غير تحريف ولا تعطيل، كحال الجهمية والمعتزلة ولا شاعر، ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى، وفسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، هذا خلاف ظاهر النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يضحك الله، فكونك تقول يثيب الله هذا خلاف ظاهر النص، وهذا التأويل ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. ما هو الدليل على هذا التأويل للضحك بالثواب؟ وخلاف هدي السلف، حيث أجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه، هذا هي الذي ذكره في هذه الأحاديث من الصفات، وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي لم يذكرها مما صح سنده. لابد من ثبوت السند سواء كان الحديث صحيحا أو حسنا، وبعض المتقدمين يطلق الصحيح ويدخل فيه الحسن، فمراده هاهنا ما صح سنده أي ثبت ليخرج الضعيف. وعدلت رواته، يذكر شروط الحديث الصحيح، عدالة الرواة وضبطهم. نؤمن به إيمانا جازما ولا نرده، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له ورسوله، ولا نجحده بخلاف أهل الباطل والتأويل. قال: ولا نتأوله، لا نصرف معناه عن ظاهره لغير ما دليل، بتأويل يخالف ظاهره. وهذا ما تقدم معنا في القاعدة، أن الأصل في النصوص ظواهرها. ولا نشبهه كحالي الممثلة بصفات المخلوقين، فرد على المعطلة المؤولة وعلى المشبهة الممثلة. ولا بسمات المحدثين أي المخلوقين، والسمات الصفات والخصائص. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى، نعلم ذلك علم يقين، لا شبيه له ولا نظير، والنظير هو المساوي للشيء. فنحن لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية ميزان لأهل الحق، ترد على المعطلة وعلى المشبه. ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤول. وكل من تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لأن المخلوق قاصر عن أن يحيط بكنه الباري سبحانه أو أن يصل إلى كيفية صفاته. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الشارح رحمه الله: الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. نعم، والاستواء معناه في لغة العرب العلو والارتفاع. قال ابن القيم: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. إذن الاستواء من صفات الله جل وعلا الفعلية. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى أي علا، فالاستواء على العرش علو خاص، أي أن الله جل وعلا خص العرش بهذا العلو. قال شيخ الإسلام: فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش، لا تضاف إلى غيره خصوصا ولا عموما. وقال ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: مقيد بعلاء، معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع: في طه والأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. يثبت الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة. قال شيخ الإسلام: الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. ولهذا لا يقال لكل من كان عاليا على غيره أنه مستو عليه، وهذا ما تقدم معنا، واستوى عليه. ولكن كل ما قيل إنه استوى على غيره فإنه عال عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. شاهدنا فوق عرشه، فالعرش أعلى المخلوقات بالإجماع وأعظم المخلوقات بالإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال وهو ضعيف: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علل أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. والخلاصة أن الحديث ضعيف، وقد ألف العلماء مؤلفات ورسائل لبيان ضعف هذا الحديث، ويغني عنه ما تقدم. وكذا حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، رواه البيهقي في الكبرى، وقال العلامة الألباني في مختصر العلو جيد الإسناد. قال رحمه الله تعالى: وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. ممن نقل الإجماع إسحاق بن راهوي والخلال في السنة الصابوني وشيخ الإسلام والمصنف والدارمي وجمع. قال الخلال: الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش يعلم كل شيء في أسفل الأراضين. وقال الصابوني: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماوات. وقال شيخ الإسلام: اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى فقال: سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله على عرشه في السماء. وقال الصابوني: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه مستوى كما نطق به كتابه بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فيجب إثباته أي لله سبحانه، لأن الله أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، كما تقوله المؤولة استوى بمعنى استولى، ولا تكييف ولا تمثيل كما تقوله المشبهة الممثلة. والناس في الاستواء على ثلاثة أقسام: القسم الأول مذهب المجسمة المشبهة الذين قالوا إن العرش قد حواه وأن الخالق قد ملأه وأنه مماس له. القول الثاني مذهب المعطلة النفاة الذين قالوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى المراد استولى. الثالث وهو مذهب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إثبات الاستواء حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه. قال: وهو استواء حقيقي، وهذا رد على المعطلة الذين قالوا مجاز، معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. وتقدم معنا ذكر الأبيات من نونية ابن القيم في معنى ذلك. وقد فسره أهل التعطيل، فسر أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، فسروا الاستواء بالاستيلاء. الرحمن على العرش استوى قالوا معناها الرحمن على العرش استولى. قال: ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فظاهر النص أن الرحمن على عرشه استوى، وأن هذا القول والتأويل لا دليل له من كتاب ولا سنة. ما الدليل في تفسير قول الله تعالى استوى استولى، ما لهم دليل إلا عقولهم الفاسدة المتلوثة بعلم الكلام وفلسفة اليونان، وأنه خلاف إجماع السلف، فالسلف مجمعون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال: ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، لا يعرف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. وسئل الخليل الفراهيدي: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. قال: ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، أي التفسير استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد، وهذا ظاهر من اللوازم الباطلة لهذا القول. وانظروا كيف شبهوا فعطلوا، قالوا: إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم من ذلك أن نشبه الله بخلقه، ذاك كفر، إذا لا بد من التأويل. فقالوا: استوى بمعنى استولى. ورأيت بعض هذه اللوازم الباطلة في هذا التفسير، وهكذا هم أهل الباطل يتناقضون. قال: والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وهذا كان في اللغة ومعاجمها يذكرون ذلك، من ذلك تهذيب اللغة. وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات بالإجماع وأكبرها وكذا بالإجماع، وصفه الله سبحانه في كتابه بأنه عظيم، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقوله: وهو رب العرش العظيم، وبأنه كريم، كما قال تعالى: رب العرش الكريم، وبأنه مجيد ذو العرش المجيد. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو صحيح موقوفا وله حكم الرفع، فمثل ذلك لا يقال إلا بنص. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.